الجامعة الافتراضية السورية، مقرر الإفلاس والصلح الواقي للأستاذ محمد فاروق أبو الشامات. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان حلول الإفلاس. تقدمت مبادرة ضوء بصوت لبنى غرز الدين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 64 حتى الصفحة 81. حلول الإفلاس. الملخص: الصلح البسيط هو عقد بين المدين المفلس وكتلة الدائنين، وبموجبه يستعيد المفلس إدارة أمواله للتصرف بها، على أن يتعهد بأن يدفع في أجال معينة ديونه كليا أو جزئيا. والصلح هو عقد من نوع خاص يمتاز بميزتين: أولهما أنه عقد يبرم بين المفلس وكتلة الدائنين وبموافقة أغلبيتهم، والثانية أنه يشترط لكي يكون صحيحا تصديق القضاء عليه، ويترتب على الصلح انتهاء حالة الإفلاس بجميع آثارها، لذلك فإنه يعود للمفلس إدارة أمواله والتصرف فيها. ويبطل عقد الصلح لسببين: إذا كانت دعوى الإبطال مبنية على تدليس اكتشف بعد تصديق عقد الصلح، وإذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاسا احتياليا. وإذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتما في حالة اتحاد، وهذا يعني أن الاتحاد يؤدي إلى تصفية أموال المفلس وبيعها وتوزيع ثمنها بين الدائنين. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على: أولا، تعريف الطالب بقواعد الصلح البسيط بعد شهر الإفلاس. ثانيا، تحديد شروط الصلح البسيط وآثاره والحالات التي يبطل فيها. ثالثا، تحديد حالة اتحاد الدائنين إذا لم يتم الصلح. حلول الإفلاس. الصلح البسيط هو عقد بين المدين المفلس وكتلة الدائنين، وبموجبه يستعيد المفلس إدارة أمواله للتصرف بها، على أن يتعهد بأن يدفع في أجال معينة ديونه كليا أو جزئيا، ويستفيد من الصلح البسيط كل من الدائنين والمفلس معا. أما فيما يتعلق باستفادة الدائنين فإنه قد يسهم هذا الصلح في حصولهم على نصيب أكبر مما لو بيعت أموال المفلس ووزع الثمن الناتج منها عليهم، لأن من شروط الصلح أن يكون المدين مكفولا من شخص موسر، المادة 526 من القانون التجاري. أما فائدة الصلح البسيط بالنسبة للمدين فهو تمكينه من استعادة مركزه وإدارة أمواله واستمراره في نشاطه التجاري، وهذه فرصة له حتى يتمكن من تحقيق أرباح تساهم في تسديد ديونه. العقد الذي تحدثنا عنه هو عقد من نوع خاص يمتاز بميزتين اثنتين: أولهما أنه عقد يبرم بين المفلس وكتلة الدائنين وبموافقة أغلبيتهم، والثانية أنه يشترط لكي يكون صحيحا ومقبولا يحتاج إلى تصديق القضاء عليه حماية لكتلة الدائنين والمصلحة العامة. شروط انعقاد الصلح البسيط. يشترط لانعقاد الصلح البسيط تحقق الشروط التالية: ألف، أن توافق عليه أغلبية الدائنين. ب، ألا يكون قد حكم على المفلس بالإفلاس الاحتيالي. جيم، تصديق المحكمة على عقد الصلح البسيط. ألف، أن توافق على عقد الصلح البسيط أغلبية الدائنين. يجب على القاضي المنتدب في خلال 3 الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون، أو في خلال 3 أيام التي تلي قرار المحكمة الصادر إذا كان هنالك نزاع، أن يدعو بواسطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح، ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي يعقد الاجتماع من أجله، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 509 قانون تجاري. أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال 3 أيام التي تلي قرار المحكمة بشأنهم، فقرة 3 مادة 509 من القانون التجاري. تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها، ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائيا أو قبلت مؤقتا إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلاء يحملون تفويضا بكتب عادية. أما المفلس فيجب عليه أن يحضر بنفسه، ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب في المادة 510 قانون تجاري، لأن المفلس هو الذي يتقدم بمقترحات الصلح، ويقدم وكلاء التفليسة تقريرا ومشتملا عن حالة التفليسة وعن المعاملات والعمليات التي أجريت، ويجب أن تسمع أقوال المفلس بشروط الصلح التي يقترحها، ويسلم تقرير وكلاء التفليس المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب، فينظم هذا القاضي محضرا بما جرى في الاجتماع والقرارات التي أصدرتها هيئة المصالحة. وتشترط المادة 512 من القانون التجاري لصحة عقد الصلح أن تتوافر الشروط التالية تحت طائلة البطلان: أولا، يجب أن يتم العقد بتصديق عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت. ثانيا، يجب ألا يشترك في التصويت زوج المفلس وأقاربه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة، ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفقا للشروط المبينة في باب الصلح الواقي. إن الحكمة من تقرير أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت هي حماية صغار الدائنين وكبارهم على السواء، فالأغلبية العددية تهدف إلى حماية صغار الدائنين من تحكم أقلية من الدائنين تملك الجانب الأكبر من الديون، أما الأغلبية المتعلقة بثلثي الديون فهي ضمانة لحماية كبار الدائنين. إن حساب الأكثرية العددية على أساس عدد الدائنين الذين لهم حق التصويت، بحيث يعتبر الدائنون الذين تخلفون عن الحضور أو يمتنعون عن التصويت كأنهم رافضين الصلح، كما أن حساب ثلثي الديون على أساس مجموع الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت وليس على مقدار الديون الممثلة بالاجتماع. أما عبارة الدائنون فهم الدائنون العاديون الذين تتألف منهم كتلة الدائنين، لأن الدائنون الحاصلون على حق عيني تبعي على عقار أو منقول لا يحق لهم التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفقا للشروط المبينة في باب الصلح الواقي، المادة 513 من القانون التجاري. وقد أراد المشرع من هذا الحكم هو خشيته من أن يبالغ الدائنون الحاصلون على حق عين تبعي على عقار أو منقول في التساهل مع المفلس بسبب ما لهم من تأمينات تؤكد حقهم في الاستيفاء، وهو في الحقيقة سقوط التأمين العيني الذي يقع بقوة القانون بمجرد اشتراك هؤلاء الدائنون الحاصلون على حق عيني تبعي على عقار أو منقول في التصويت على الصلح. وبعد ذلك إذا توافرت أكثرية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون المثبتة انعقد الصلح البسيط، ويجب على الدائنين والمفلس أن يوقعوا عقد الصلح في الجلسة نفسها وإلا كان باطلا، الفقرة الأولى من المادة 514 من القانون التجاري. إن الدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا على محضر الجلسة لا يلزموا بحضور الاجتماع الثاني لهيئة المصالحة، وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير. الفقرة الثالثة من المادة 514 من القانون التجاري على أنه يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر، فقرة الرابعة من المادة 514 من القانون التجاري. ب. ألا يكون قد حكم على المفلس بالإفلاس الاحتيالي. من الشروط المطلوبة أيضا لصحة انعقاد عقد الصلح البسيط أن يكون المدين المفلس على قدر من الأمانة حتى يثق به الدائنون، لأن القانون لا يسمح بعقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي. الفقرة الأولى من المادة 515 من القانون التجاري. وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي، فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة، وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء التتبعات الجزائية. الفقرة الثانية من المادة 515 قانون تجاري، أي أنه إذا تم اتهام المفلس بأنه أفلس احتيالياً وبدأ التحقيق الجنائي معه، فلا يمنع ذلك من انعقاد هيئة المصالحة، وإنما يكون للدائنين أن يقرروا ما إذا كانوا يقبلون المداولة في عقد الصلح عند التبرئة من الإفلاس الاحتيالي، أو أن يقرروا تبعاً لذلك تأجيل الفصل في شأن الصلح لحين الانتهاء من التبعات الجزائية. على أنه يشترط لصحة قرار هذا التأجيل إذا توافرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعنيان فيما تقدم. فقرة الثالثة من المادة 515 قانون تجاري، على أنه إذا رفض الدائنون الموافقة على التأجيل، عندئذ يعتبر ذلك بمثابة رفض الصلح، كما أنه إذا اقتضى الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل، فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 515 من القانون التجاري. الفقرة الرابعة من المادة 515 قانون تجاري، أما إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً، أي أنه إذا بدأ بالتتبعات الجزائية بالإفلاس التقصيري، فإنه يجوز للدائنين تأجيل المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفقاً لأحكام المادة 515 من القانون التجاري. المادة 516 من القانون التجاري. أما إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت إسناد قرض، فلا يمكن عقد الصلح إلا إذا وافقت عليه هيئة حملة الإسناد وأبدت رأيها في الأحوال الشروط المبينة في باب الصلح الواقي. المادة 517 من القانون التجاري. يحق لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح، وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد، ولممثلي هيئة أصحاب إسناد القرض أن يعترضوا على الصلح المقرر، ويجب أن يكون الاعتراض معللاً، وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية أيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب إسناد الغرف، وإلا كان باطلاً، وأن تبلغ معه مذكرة تعود إلى أول جلسة تعقدها المحكمة، وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضا في عقد الصلح، وجب أن يطلب تعيين وكيل جديد، ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل أن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 518 من القانون التجاري. جيب تصديق المحكمة على عقد الصلح البسيط. حتى يصبح عقد الصلح منتجاً لأثاره القانونية، يجب أن تصدق عليه المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس، وذلك حتى تتمكن المحكمة من التحقق من أن جميع القواعد المقررة قانوناً والإجراءات لإجراء الصلح قد تم مراعاتها. أما إجراءات التصديق على عقد الصلح البسيط، فتكون بأن يقدم طلب الصلح باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس، لأنها هي المحكمة المختصة لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس. لا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التي تلي عقد الصلح، وإذا قدمت اعتراضات في خلال هذا الميعاد، فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد. الفقرتين الأولى والثانية من المادة 519 من القانون التجاري. على أنه إذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة الفقرة الثالثة من المادة 519 قانون تجاري، مشيرين على أن القانون لم يحدد ميعادا يجب فيه طلب التصديق، إلا أنه يجب على المحكمة أن تفصل فيه بصورة مستعجلة. وفي جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريرا عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح، المادة 520 من القانون التجاري. وللمحكمة هنا سلطة تقديرية واسعة في التصديق على عقد الصلح أو رفضه، إلا أنه لا يحق لها تعديل شروط الصلح، لأنه لا يجوز إهدار إرادة كتلة الدائنين وإرادة المفلس، لأن الصلح هو عقد بين المفلس وكتلة الدائنين، على أنه يجب على المحكمة رفض التصديق على الصلح في الحالات الآتية: أولاً، إذا لم تراعي القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح، كأن لا تتوافر الأكثرية التي تمثل ثلثي الديون. ثانياً، إذا كان لا يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه، ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود، مادة 521 من القانون التجاري. الدرس الثاني: الآثار المترتبة على عقد الصلح. أولاً، يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين، سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا، وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة، وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية، وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة، أياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي. على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها، ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة، المادة 522 من القانون التجاري. ثانيا، يترتب على الصلح انتهاء حالة الإفلاس بجميع آثارها، مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 453 من القانون التجاري، والتي لا يستعيدها المفلس إلا باتباع إجراءات رد الاعتبار، الفقرة الأولى من المادة 523 من القانون التجاري. لذلك فإنه يعود للمفلس بعد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية إدارة أمواله والتصرف فيها، على أن انتهاء رفع اليد لا يكون إلا بالنسبة للمستقبل ولا ينسحب أثره إلى الماضي. على أن انتهاء رفع اليد لا يكون إلا بالنسبة للمستقبل ولا ينسحب أثره إلى الماضي. ثالثا، يترتب على التصديق على الصلح أيضا أن وكلاء التفليسة تنتهي مهمتهم، وعليهم تقديم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب، فتجري فيه المناقشة ويقر، ثم يسلم وكلاء التفليسة إلى المفلس مجموعة أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه، فيعطيهم سند إيصال مقابل تسلمها، ثم ينظم القاضي المنتدب محضرا بكل ذلك، وتنتهي وظيفته، على أنه إذا قام نزاع في الحساب المقدم فإن ذلك يعود إلى المحكمة لتفصل فيه، الفقرة الرابعة من المادة 523 من القانون التجاري. رابعا، كما يترتب على الصلح أيضا أن يستعيد كل دائن حقه في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله، على أنه لا يجوز للدائنين المطالبة إلا بالمبالغ التي تم إقرارها في عقد الصلح وفي المواعيد المحددة فيه. الدرس الثالث: مضمون الصلح البسيط. أولاً، الصلح كما بينا سابقاً هو عقد بين كتلة الدائنين والمفلس، يخضع لإرادة المتعاقدين، فلهم أن يضمنوه ما شاءوا من الشروط، فيجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لأجال متتابعة، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه، بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً، كما يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي، المادة 524 من القانون التجاري. ثانياً، يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح، مادة 525 من القانون التجاري. ثالثاً، يحق للدائنين أن يطلبوا كفيلاً أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح، حتى إذا لم يسدد المفلس ما تعهد به في عقد الصلح، يحق للدائنين مطالبة كفلائه لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عقد الصلح، المادة 526 من القانون التجاري. رابعاً، لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك وفقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي، المادة 527 من القانون التجاري. ألف، إبطال وفسخ عقد الصلح. إبطال عقد الصلح: أخضع المشرع إبطال عقد الصلح لسببين نصت عليهما المادة 528 من القانون التجاري. أولهما، إذا كانت دعوى الإبطال مبنية على تدليس اكتشف بعد تصديق عقد الصلح، وكان ناشئاً إما عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه. ثانيهما، يبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً، ويحق لكل دائن أن يقيم دعوى إبطال عقد الصلح شريطة أن تقام في ميعاد 5 سنوات بعد اكتشاف التدليس، وعلى ألا يتجاوز ميعاد رفع الدعوى 10 سنوات من تاريخ إبرام عقد الصلح، الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون التجاري. فسخ الصلح: نصت الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون التجاري أنه إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد، وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها أصولا. فقرة 2 من المادة 530 قانون تجاري، أي أنه يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي صدقت على عقد الصلح فسخ الصلح لعدم قيام المفلس بتنفيذ ما التزم به كعدم الوفاء في المواعيد المحددة في عقد الصلح. ب. آثار الإبطال أو الفسخ: أولاً، إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي، وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت، جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية، الفقرة الأولى من المادة 529 من القانون التجاري. ثانياً، يترتب على الحكم بإبطال الصلح أو بفسخه زوال أثر الصلح بالنسبة إلى جميع الدائنين. ثالثاً، عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاضي منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة، وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو فسخه، الفقرة الأولى من المادة 531 من القانون التجاري. رابعاً، ترفع يد المفلس عن أمواله. كما لا يجوز للدائنين اتخاذ الإجراءات الفردية ضد المفلس. خامساً، يجوز لوكلاء التفليسة الذين تم تعيينهم في نفس قرار الإبطال أو الفسخ أن يضعوا الأختام على أموال المفلس، فقرة 2 من المادة 531 من القانون التجاري. سادساً، على وكلاء التفليسة أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة في مراجعة الإسناد المالية والأوراق، وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي، فقرة 3 من المادة 531 قانون تجاري. سابعاً، على وكلاء التفليسة أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية، فقرة 4 من المادة 531 قانون تجاري. ثامناً، يجب على وكلاء التفليسة بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد إن وجدوا ومطالبتهم بإبراز إسناد ديونهم في خلال 15 يوماً لإجراء تحقيقها، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية. الفقرة الخامسة، مادة 531 قانون تجاري. تاسعاً، يتم التحقيق عن الديون بالطريقة المبينة في القانون التجاري. فقرة السادسة، مادة 531 قانون تجاري. عاشراً، لا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها، وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو إنقاصها إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزءاً منها. فقرة 2، مادة 532 قانون تجاري. بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو أموالهم إذا لم يعقد صلح جديد، مادة 533. وإجراء عقد صلح جديد يتم إذا كان الصلح قد انقضى بالفسخ، أما إذا كان الصلح قد أبطل فلا يجوز عمل صلح جديد، وذلك بسبب أن الإبطال بسبب الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس الاحتيالي، فإن هذا مانع من إجراء أي صلح جديد. أما إذا كان الإبطال بسبب التدليس والغش الناشئ عن إخفاء المدين المفلس لبعض المال أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه، فإن ذلك يجعل المفلس غير جدير بالصلح. الحادي عشر، القاعدة العامة أن الإبطال عقد الصلح أو فسخه يستند أثره إلى الماضي، بحيث يعتبر الصلح كأنه لم يكن، على أن المشرع في القانون التجاري وفي المادة 534 منه خشي أن يؤدي تطبيق هذه القاعدة إلى اعتبار التصرفات التي أبرمها المدين فيما بين التصديق على الصلح وإبطاله أو فسخه غير نافذة في حق كتلة الدائنين وما تتضمنه هذه النتيجة من منافاة للعدالة. لذلك فإن المشرع يبين في المادة السابقة أنه لا يحكم بعد نفاذ التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله وفسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين. 12، تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم اتجاه المفلس وحده، أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود التالية: ألف، إذا لم يقبضوا شيئا من المعدل المئوي عند التوزيع يتدخلون فيها بكامل دينهم، ب، إذا استوفوا جزءا من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا مودعين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه. فقرة أولى من المادة 535 قانون تجاري. وقد بيّن المشرع أيضا أن أحكام المادة السابقة تعلن في حالة وقوع إفلاس ثان لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه. جيم، اتحاد الدائنين. نصت الفقرة الأولى من المادة 536 من القانون التجاري أنه إذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتما في حالة اتحاد، وهذا يعني أن الاتحاد يؤدي إلى تصفية أموال المفلس وبيعها وتوزيع ثمنها بين الدائنين. والسند القانوني لحالة الاتحاد هو نص المادة السابقة، وهي حالة قانونية تحصل من تلقاء نفسها بقوة القانون بمجرد توفر أحد الأسباب القانونية المعروفة، إما لعدم الحصول على صلح مع المفلس أو إذا كان الإفلاس احتياليا أو لعدم موافقة المحكمة على الصلح، وهذا يحصل إذا لم يصدق على الصلح الذي شرع أو بدأ فيه بين الدائنين والمفلس، فهي إذن نتيجة لعرض الصلح الذي لم يتم. وفي حال أصبح الدائنون في حالة اتحاد، يقوم القاضي المنتدب باستشارة الدائنين فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم، وفي هذه الحالة يقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول. فقرة 2 من المادة 536 من القانون التجاري. إذن فإن رأي الدائنين هنا هو استشاري فحسب، ثم ينظم بأقوال الدائنين وملاحظاتهم محضرا، فقرة 2 من المادة 536 من القانون التجاري. وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد، فقرة 3 من المادة 536 قانون تجاري. ويجب على وكلاء التفليسة الذين انتهت وظيفتهم أن يقدموا حسابا للوكلاء الجدد، وذلك بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول، الفقرة 5 مادة 536 قانون تجاري. أولا، منح المفلس إعانة. يمكن منح المفلس إعانة مالية من مال التفليسة، وذلك بعد استشارة الدائنين، فيما إذا كان المستطاع منحه الإعانة المطلوبة، وذلك في حال رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين على أن يقوم وكلاء الاتحاد باقتراح مقدار الإعانة، ويتم فيها بعد تحديد هذا المقدار بقرار من القاضي المنتدب، ولا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة، المادة 537 قانون تجاري. ثانيا، إفلاس شركة أشخاص. نصت المادة 538 من القانون التجاري على ما يلي: إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين ألا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء، وفي هذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعا لنظام اتحاد الدائنين باستثناء الأموال الشخصية المختصة بالشركاء الذين عقد معهم الصلح، ولا يجوز أن يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزاما يجب عليهم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال الشركة، ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص. ثالثا، تشغيل أموال المفلس. كما بينا سابقا أن حالة الاتحاد تهدف إلى تصفية أموال المفلس وبيعها، ومن ثم توزيع ثمنها بين الدائنين، إلى أن السرعة في هذه التصفية قد ينتج عنها خسارة غير متوقعة، وخوفا من تصفية وبيع أموال المفلس بغير القيمة الحقيقية، وهذا يسبب الضرر لكل من المفلس والدائنين. لذلك فإنه يجوز للدائنين أن يوكلوا وكلاء التفليسة بمواصلة استثمار الأموال الموجودة، ويشترط لذلك أن يعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدة اتساعه، كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف. وكما يشترط أيضا أنه لا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل 3/4 الدائنين عددا و3/4 الديون التي لهم، مادة 539 قانون تجاري. على أنه يقبل الاعتراض على هذا القرار من قبل المفلس وكذلك من قبل الدائنين المعارضين، لكن هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ، فقرة 6 من المادة 539 قانون تجاري. رابعا، تصرفات وكلاء التفليسة. إذا أدت تصرفات وكلاء التفليسة إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد، كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصيا عما يجاوز حصتهم في المال المذكور، ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها، ويشتركون فيها بنسبة ما لهم من الديون، مادة 540 من القانون التجاري. ثم يشرع وكلاء التفليسة في استيفاء ما لم يوفى من الديون، ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بالشروط نفسها التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس. أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين، ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على إذن من المحكمة بذلك، مادة 541 من القانون التجاري. أولا، إجراءات بيع حقوق المفلس. أولا، يجب على وكلاء التفليسة أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس، وفقا للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية، مادة 542 من القانون التجاري. أما إذا لم يكن هنالك معاملة بيع جبري بوشر بها بكل الاتحاد، فيفوض الوكلاء إجراء البيع دون سواهم، ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال 8 أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبوساطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات، مادة 543 من القانون التجاري. يتضح من هذا النص بأنه إذا بدأ في إجراءات البيع قبل اتحاد الدائنين ولم تكن قد انتهت بعد هذا الاتحاد، فيصير إتمامها في مواجهة وكلاء الدائنين توحيدا للإجراءات واقتصادا في المصاريف، ولا يترتب على ذلك حرمان الدائنين المرتهنين أو أصحاب حق الامتياز من استيفاء ديونهم بطريق الأولوية. هؤلاء لهم حق اتخاذ الإجراءات المتعلقة ببيع العقار حتى بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، إنما يشترط أن يكون ذلك قبل أن يصبح الدائنون في حالة اتحاد وألا يكونوا قد تنازلوا عن تأميناتهم. ثانيا، يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفقا للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري، فقرة 1 من المادة 544 من القانون التجاري، مشيرين إلى أن الإحالة القطعية للمزايدة تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية، فقرة 2 من المادة 544 من القانون التجاري. ثم بعد ذلك يدعو القاضي المنتدب الدائنين الاتحاديين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحاجة، فقرة 1545 قانون تجاري. ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حسابا عن إدارتهم، فقرة 2 مادة 545 قانون تجاري. ثانيا، توزيع أموال المفلس. ألف، توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسب مصاريف إدارة التفليسة والإعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين، المادة 546 من القانون التجاري. يلاحظ أنه قبل إجراء التوزيع فإنه يجب حسب مصاريف إدارة التفليسة والإعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين، كما أنه لا يتم التوزيع قبل أن يقدم الوكلاء بيانا شهريا للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة، الفقرة الأولى من المادة 547 قانون تجاري. ب. يجب حسب مبالغ الديون المعلقة على شرط وكذلك مبالغ الديون التي حصلت المنازعة فيها وحتى يصدر بشأنها حكم قطعي، ويتم التوزيع بأمر من القاضي المنتدب عند الاقتضاء على الدائنين ويعين مبلغه ويحتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين، فقرة 2 من المادة 547 من القانون التجاري. جيم، لا يجوز الامتناع عن إجراء التوزيع حتى ولو كان المبلغ المتحصل يساوي 5% من الديون، كما ليس هنالك ما يمنع من توزيع ثمن المنقول أولا وقبل ثمن العقار بالنسبة لجميع الدائنين. دال، لا يجوز لوكلاء التفليسة أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكروا على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه، وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون، وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع، مادة 548 من القانون التجاري. ه. انحلال الاتحاد، متى انتهت تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع، وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا أو مدعوا حسب الأصول، ثم يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر والمفلس، وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته، وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتما، ثم يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس معذورا أو غير معذور، مادة 550 قانون تجاري. على أنه لا يعتبر معذورا مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال العامة، مادة 551 قانون تجاري. ويترتب على انحلال الاتحاد زوال رفع يد المفلس عن إدارة أمواله، كما يحق للدائنين رفع الدعاوى الانفرادية عليه فيما يختص بباقي ديونهم، على أنه لا يحق لهم إعادة شهر إفلاسه لأنه لا يرد الإفلاس على الإفلاس. أما إذا ظهرت أموال جديدة للمفلس بعد انحلال الاتحاد لم تكن معروفة من قبل، فيجب في هذه الحالة افتتاح التفليس من جديد، لأن الانحلال أساسه تصفية جميع أموال المدين، فيجب هنا إعادة الحال إلى ما كانت عليه وترفع يد المفلس عن هذه الأموال. دال الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته. يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته، ويتبع نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط، على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح، بل تباع هذه الأموال بوساطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد، ويخضع البيع وتوزيع المال للقواعد نفسها المرعية في حالة الاتحاد، ثم يسلم إلى المدير من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه. تستطيع شركات الأشخاص الصلح مع الدائنين مع التنازل الكلي أو الجزئي عن موجوداتها، والغرض من هذا التنازل إبراء الشركة نفسها وإبراء الشركاء المتضامنين من الديون التي تزيد على الأموال التي حصل التنازل عنها للدائنين. ولاحظنا أن المشرع قد طبق الشروط نفسها المنصوص عنها في عقد الصلح البسيط حماية للشركة المفلسة وكذلك حماية للدائنين. ه. إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات. نصت المادة 553 من القانون التجاري أنه إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات، جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة، ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية. يتضح من نص المادة السابقة أن إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات يترتب عليه: أولاً، زوال إيقاف الدعاوى الانفرادية، فيجوز لكل دائن توقيع الحجز على أموال المفلس ورفع الدعاوى عليه. ثانيا، يتضح من النص السابق أيضا أن حكم إغلاق التفليسة ليس حكما بالمعنى الصحيح، بل هو مجرد إجراء إداري يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويمكن طلب إلغائه في أي وقت من المفلس أو من أحد الدائنين طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 554 من القانون التجاري، التي تنص: يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها، وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولا نفقات الدعاوى التي أقيمت عملا بأحكام المادة السابقة إذا ثبت وجود مال كاف لمصاريف التفليسة. ثالثا، يتبين أن الحكم الصادر بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات ليس حكما نهائيا لدعوى التفليسة وحاسما لإجراءاتها، بل هو إجراء مؤقت بوقف أعمالها إلى أجل وحتى يتم إعادة فتح التفليسة من جديد، إما بناء على طلب المفلس نفسه أو لكل شخص من ذوي الحقوق. رابعا، كما أن الحكم الصادر بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات لا ينهي عمل وكيل التفليسة، بل يظل في عمله متربصا لظهور أموال جديدة للمفلس ليبدأ عمله من جديد. نهاية التسجيل.